قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه سورة الحجرات، جمع حجرات، ويراد بها حجرات نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في السورة وهي من باب تسمية الكل باسم البعض كأكثر سور القرآن الكريم. والسورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وليشتمل على 18 آية، وهي في الآداب والأخلاق، الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقيره وتعظيمه واحترامه، وتعليم المسلمين كيف يكلمون وكيف يجالسون وكيف ينادون، وأن لا يرفعوا أصواتهم بحضرته، وأن لا يرفعوا أصواتهم على صوته، وأن يهبوا أصواتهم بمحضره، وأن لا ينادوه وهو في داخل بيته، وإذا نادوه ألا ينادوه كما ينادي الناس بعضهم بعضا. ففعل ذلك جرائم وكبائر الى إحباط الأعمال، الى الردة والكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا ينادي بها الله جل جلاله، فأعرها رسولا واستعد لسماع الأحكام والحكمة والحلال والحرام والآداب من الله جل جلاله. إذا خاطب الله المؤمنين كان الخطاب في فروع الشريعة، فناداهم يا أيها الذين آمنوا. وإذا خاطب الناس في أصول الشريعة بدعوتهم إلى التوحيد، بدعوتهم إلى ترك الأوثان والأصنام والشركاء، قال: يا أيها الناس. والخطاب في هذه السورة هو للمؤمنين في كيف يتأدبون وكيف يكون سلوكهم وعشرتهم ومجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقرئت الخبر: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بحد إحدى الساعين، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، والمؤدى واحد. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تشركوا ربكم ولا تشركوا نبيكم بالحلال والحرام، في هذا حلال وهذا حرام، هذا أدب وهذا ليس بأدب. لا يليق، لا تقولوا من أنفسكم أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان، لا لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبقوا كتاب ربكم ولا تلقوا احكاما وتدعوه بين ايديكم وتدعوه بين ظهرانيكم معرضين عن تاركين. لا تخرجوا عن امر الله، لا تتقدموا امر الله، ولا تقدموا شيئا بين يدي كتاب ربكم وسنة نبيكم. ففاعل ذلك فاعل الحرامات ومرتكب كبيرا قد تصل فيه الى الكفر والردة. وسبب نزول الايه وتروا اسبابا لم يكن منها في خصوصها واحد من جلدها، وجميعها يمكن ان تكون صحيحه وتفسر الايه بها على انه كان سبب او لم يكن. فالعبرة في عمق اللفظ لا بخصوص السبب، فقد قالوا من الاسباب كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بحضرته ابو بكر وعمر، فاراد ان يؤمر احدا اميرا على بلاد، اميرا على قرية، اميرا على عشيرة، فقال له ابو بكر امر يا رسول الله ما معبد، فقال له عمر لا بل امر الى حق، فقال له ابو بكر انما تريد مخالفتي، فقال عمر لا اريد مخالفتك، وارتفعت اصواتهما كما قال ابن ابي مليكه كاد يهلك الحذيران ابو بكر وعمر، كاد يهلكان لانهما رفعا اصواتهما بين يدي رسول الله، لانهما سبقا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتراء في تعيين زيد او تعيين عمر قبل ان يسال او يستشار او يطلب ذلك منهم. وقال بعض السبب ان قوما زبحوا مناحرهم ومناسكهم قبل ان ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن ذلك واكدوا هذا القول، لان النبي عليه الصلاه والسلام قد قال في يوم النحر اول ما نبدا به يومنا ان نصلي صلاه العيد، ثم نذبح بعد ذلك نسيتنا وذبيحتنا، فمن ذبحها قبل ذلك فلم يقدم الا نحنا ولم نضحي ما لم نضحي الامام، ما لم تصلى صلاه العيد ويخطب لها الخطبتين. وقال قوم كان السبب في ذلك ان جماعه من الاصحاب اخذوا يقولون لو نزلت آية في كفاء، لو نزلت سورة في كفاء، فأخذوا يحاولون أن يبتعدوا وأن يحترسوا على ربهم بأن ينزل في هذا آية وفي هذه سورة، فمنعوا من ذلك. وإن كان السبب فالله جل جلاله حرم على المؤمنين وأدب المؤمنين ربي ألا يتقدم بين يدي ربه وبين يدي نبيه، أن يتقدم أمام كتاب الله بقوي بما ينزل الله به من سلطان، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم ينطق به وبما لم يتكلم به، فذلك ما لا يجوز. أي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتدئوا الطاعة في كل أمر وفي كل نهي وفي كل حلال وحرام وفي كل آداب ورقائق. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا قولا ولا عملا ولا اقتراحا ولا رأيا، الله جل جلاله هو خالق الخلق وأعلم بما يصلحهم في الحال والمآل في الدنيا والآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المتكلم عن الله والآمر بأمر الله والناهي بنهي الله، الذي طاعته طاعة لله، فمن خرج عنها خرج عن الله وطاعته، ومن لم يطع ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبقونه بالقول، لا تسبقونه بالعمل في حكم من الأحكام في أي قسم من الشرائع، بل خذوا ذلك من كتاب الله وقولوا له من كفري، قولوا ذلك من قد كلام رسول الله وقولوا له مطيعين، واتقوا الله، اتقوا الله في المخالفة، لا تخالفوا ربكم ولا تخالفوا نبيكم، اتقوا الله في أن تبتازوا على شريعتكم فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها أو تتركوها إلى شريعة الشيطان وإلى دين الشيطان، كما يفعل اليوم دول المسلمين قاطبة إلا من رحم ربك وقدير الله. تركوا كتاب الله وراء ظهريا، وتركوا سنة رسول الله وراء ظهريا، التزموا بقوانين اليهود وقوانين النصارى وآدابهم، أعرضوا عن الله وكتاب الله، أعرض الله عنهم وسلط عليهم أعداءهم من كل ملة وكل دين. واتقوا الله أن تفعلوا ذلك، اجعلوا وقاية بينكم وبين الخلاف وبين التقدم بين يدي الله ورسوله، إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، فيحاسبكم على قوله أو على عمله في حقه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الأدب الثاني مع رسول الله، وكيف يكلمه المسلم حيا، وكيف يتكلم عند ضريحه وتلاوة سنته وقت مدارسة كتاب المنزل علي. يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين لأنهم الملتزمون بعد الشهادتين في كل شعيرة من الشعائر وكل حكم من أحكام الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا تكلمتم معه وتحدثتم وإياه، إياكم أن ترفعوا أصواتكم حتى يعلو صوتكم فوقا ويحتاج إلى سماع كلامكم إلى انتهاء وظيفكم وانتهاء شرطكم وارتفاع أصواتكم. فإذا جلستم بمجلس وتحدثتم إليه وغضوا أصواتكم وتكلموا وأنتم غاضون أصواتكم بحيث يعلو صوت النبي أصواتكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا يكن صوتكم مرتفعا صوتكم صالحا صوتكم لاغطا وانتم تتحدثون مع رسول الله بحيث يعلو صوتكم صوتا. لا تجعلوا دعاء الرسول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. إذا تكلمتم وإياه لا يكن قولكم وكلامكم معه جهرا مرتفعا إلى غض وصياح شأن غير المؤدبين شأن الحقد وأشلاف البذل والأعراض. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نوقعه ويجب أن نعذر ويجب أن نعظم ويجب أن نحترم. ومن ذلك رفع أصواتكم بمحضره وعند مكالمته وعند الحديث معها كجهل بعضكم لبعض. لا تحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تكلمون كما يكلم بعضكم بعضا بأصوات مرتفعة بأصوات مرتفعة عن صوت المتكلم معها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. إن جاز هذا فيما بينكم فلا يجوز بحال أن يكون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوتي. لا تنادوه يا محمد لا تنادوه يا ابا القاسم بل نادوه يا رسول الله يا نبي الله. فاذا ذكر فصلوا عليه فقد صلى عليه الصلاه والسلام البخيل كل البخيل لم يكرت عنده فلم يصل عليه. وقال ربنا جل جلاله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان كان الله يصلي على عبده فملائكته تصلي على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبباب اولى ان يصلي عليه المسلمون ويسلموا تسليما اي صلاه كثيره متتابعه متواليه دائمه عند كل ما يذكر. ويستحب ذلك بالتسديد في يوم الجمعه منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس والاستقبال قائم في جميع الأوقات. فصلاتنا وتحياتنا عندما نسلك في التحية الجنة الأولى والجنة الثانية وجميع جلسات الصلوات تكون من جملة التحية. السلام على رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. لا ولا تجهروا له بالقول، لا يكن قولكم بمحضر أكثر جهارة من صوتي بصوت مرتفع. ذلك أدب المنافقين وأدب الكافرين وأدب الأجلاف من الأعراب الذين هم جديرون بأن لا يمتلئ قلبهم بالإيمان وأركانهم بالأعمال كجهر بعضكم لبعض. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا يكون ذلك كما تشارون مع بعضكم. تكلموه بحق أصواتكم وحق أصواتكم كما سيشير الله بمن يفعل ذلك من المؤمنين كجهر بعضكم لبعض من تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أوفى أن تحبط الأعمال فهي كبيرة من الكبائر، يوشك مرتكبها أن يرتد ويكفر. ولا يكون الحبوب من الأعمال أي ذهابها وانقضابها وإبطالها وجعلها هبلا منثورا كأنه لم يحفظ الله يقواها يوما ولم يصلي ولم يحج ولم يزكي بقلة أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قد يكون ذلك بحيث لا تشعرون ولا تحسون ولا تدركون، فذلك عند الله عظيم أن يرتفع صوت أحد من الناس على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر وعمر شاهدا بالناس بعد الأنبياء عندما رفع أصواتهما في محضر رسول الله. أذنبوا وأنذروا وأذنبوا بهذه الآيات الكريمة ابتداء من أول سورة إلى غفور رحيم كما يأتي. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال عمر يوما وقد جنعت الطير يتكلمان بأصوات مرتفعة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بهما وناداهما فقال لهما من أين أنتما؟ قالا من الطائف. فقال لهما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ألم تعلموا أن الأدب مع رسول الله حيا كالأدب معه ميتا؟ بل المسلم بصفة عامة قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. فكيف حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أجمع عليه فأنه لا يجوز قبض الأصوات في مسجد رسول الله وعند مرقد رسول الله وعند قراءة حديث رسول الله وعند تفسير كتاب الله المنزل عليه. فإن رفع المعلم فإن رفع المدرس ليس ذلك ان يرفع صوتا فاتى الله وما هذا الله ولكن ليسمع الحاضرين ليسمع المنصتين ليسمع المتعلمين. ولا طريقه لسماعهم الا ان يرفع صوتا، فهو بذلك نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فقد نص علماؤنا أن هذا الأدب في عدم رفع الأصوات على صوت رسول الله وبمحضر رسول الله حيا وميتا، كما هو مع رسول الله، كما هو مع خلفائه العادلين وخلفائه الوارثين العلماء. كذلك رفع الأصوات على صوته وبمحضره يعد رفع صوته على صوت رسول الله وقيمة أدب مع رسول الله، لأن الخليفة له من الحرمة والمقام ما من خلف وقام مقاما وورثه في علمه وورثه في دعوته. كجاه بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الحديث النبوي: إن أحدكم ليقول كلمة لا يلقي لها بالا فيدخل بها الجنة. هذا تبشير وأنتم لا تشعرون. وإن أحدكم ليقول كلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا. يبقى يتساقط ويتدهدح لمدة 70 عاما إلى أن يصل إلى قعر جهنم نتيجة القولة التي قال: مما فيها كفر وقلة أدب مع الله ومع رسول الله ومع المقدسات والمحرمات من دين الله وشريعة الله وكتاب الله وحكمة حكمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذا المنظور مفهوم خذوا أصواتكم في محضر رسول الله حيا وميتا. هذا المفهوم صرحت به آية ثانية حيث قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر
عظيم. فقل تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله رب من قومه أي لم يخضعه، كتب في أدب، كتب في صوت خفيض يكاد يشاورك ويكاد يحكمك أذنا بفم. كما بعد نزول هذه الآيات جمع من الصحابة فجميعهم أخذوا يتكلمون بمحضر رسول الله ولا يتكلمون إلا إذا ابتدأهم، فإذا أجابوا أو ابتدأ الحديث وطلب كلامهم يكلمون في غاية ما يكون من رفع الصوت مع غض البصر مع الأدب التام، كما وصفوا بأنه كان جلوسهم بين يدي رسول الله كالميت بين يدي الغافل، كمن على رأسه طير يخاف أن يطير وهو على غاية ما يكون من الأدب والسكون وكتمان الأعضاء. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الذين يشارون ولا يرفعون أصواتهم ويتكلمون بخفض الصوت في محضر رسول الله وعند ضريح رسول الله وعند مدارسة كتاب الله وعند مدارسة سنة رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الغافون أصواتهم. مع النبي حيا وميتا ومع الكتاب المنزل عليه ومع السنة التي أثر بها وبين كتاب الله ومع خلفائه العاملين ورثته من العلماء العاملين اولئك امتحن الله قلوبهم التقوى خلقها للتقوى وقع سؤال امتحن الشهداء الحبيب ليعلم الزلق من المصير فهؤلاء الذين تأدبوا هذا الأدب مع رسول الله أولئك أخلص الله قلوبهم للتقوى استخلصا الله من المؤمنين المتقين والمؤمنين الصالحين والمؤمنين المتأدبين والمؤمنين العاملين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولم القلوب ما لم يجد عليه الصلاه والسلام الاسلام على انياه والايمان في القلب والتقوى ها هنا فاشار الى صدره الشريف وقرر فقراه ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا اي الايمان والتصديق لأن يصادق القلب اللسان أن يصادق الجمال اللسان وأن تنفذ ذلك الأركان فإذا صادق الإيمان القلبي الإسلام اللساني العمل الأركاني فهو الإسلام ولذلك الله يذكر في كتابه أن يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان بالقلب وعمل الصالحات بالأركان الإسلام على نهاية والإيمان بالقلب والتقوى بالصدر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اللهم أثر قلوبهم وأعظم أجورهم ورفع درجاتهم وكفر سيئاتهم وجعلهم في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء ثابت بن قيس بن كمال وهو من أنصار الصحابة من الصحابة الأنصار عندما نزلت هذه الآية زاد لبيته يدي وأغلق عليه غرفة نومي وقال لزوجتي أغلقي الباب علي من الخارج بالمسامير وأمسكي بعضها ببعض فلم أخرج من غرفتي لا آكلا ولا شاربا ولا خارجا ما لم يستغفرني رسول الله الغفور فما اظن هذه الايه نزلت الا من اجلي فانا احييك واذا تحدثت بمحضر رسول الله كنت ارفع صوتي على صوتي مضت ايام فثابت لا يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقذا وسأل عنه وقال فالثابت يستقي أين قالوا لا وذكر جار الله قال ما شفت عن شكوانا فذهب إليه يقول لا رسول الله يسأل عنك ويستقذ فجاء إلى رسول الله يبكي وقال يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تطلعوا أصواتكم فوق صوت النبي ما أظن هذه الآية نزلت إلا من أجلي فأنا أصيب وعندما أتكلم معه أرفع صوتي على صوتي لقد حبط عمله وخسر دنياه وآخرته فقال له رسول الله ليس له بالنسبة كذلك فستعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة فقال له ثابت ما قد أتى ذاكر الله بذكر الله ورسوله ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فقام مسلمة الكذاب ملحا في دعواه النبوة وقد ادعاها في مصريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبى له خليفة الأول أبو بكر فأرسل الجيوش من المدينة تحت القيادة العامة تحت سيد الله المسلول خالد بن الوليد وإذا بفاقد بن حي يستشهد في المعركة فكما كما قال عليه الصلاة والسلام فتموت شهيدا فقد مات شهيدا في إعلاء كلمة الله ولمحاربة أعداء الله والدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والإنسان ووقعت عند موت غريبة لم يكن لها مظهر في الأحكام وقف على رجل في المنى وقال يا فلان إن فلانا وهو في آخر المعسكر أخذ درعي وضع عليها غرما وهو في مكان كذا عند فرس ربطها بحبل طويل وهي تدور مع هذا الحبل فقل لخالد أن يأخذ تلك الدرع وأن يبيعها وأن يتصدق بها وأن يقول لأبي بكر إن غلمان فلانا وفلانا أحرار وعتقى لله جل جلاله تجاهد وظل خالدا فبحث عن الرجل الذي وصفه ذلك فوجده كما وصفه فوجد الدرع تحت البرمة فأخذها ثم انتهت المعركة بنصر المسلمين واستشهاد الكثيرين وهاجوا للمدينة مبصرين منتصرين فقال خالد يا أبي بكر إن ذلك استشهد وقد أوصى بعد موته بأن تخطف عبيده وبأن تقع السرع وقد أخذها أحد من كان في المعركة ووجدتها كذلك فأعطى أبو بكر وصيته فأحقق العديد هذا وقال الإمام مالك لأول مرة في تاريخ الإسلام وأحكام الإسلام تنفذ وصية أيهم